الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، معنا اليوم الدرس 14 من دروس شرح بداية المجتهد كتاب الصلاة. وصلنا فيه عند المسألة الرابعة، وهي مسألة سترة المصلي. قال المؤلف رحمه الله: وقد اتفق العلماء بأجمعهم على استحباب السترة بين المصلي والقبلة إذا صلى منفردا كان أو إماما. نقل هذا الاتفاق أيضا ابن قدامة في المغني، هذا اتفاق على استحباب السترة. قال: وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي. هذا الحديث أخرجه مسلم. قال: واختلفوا في الخط إذا لم يجد سترة، فقال الجمهور: ليس عليه أن يخط، من الجمهور الذين ذكرهم هنا مالك والنخعي والليث وأبو حنيفة والشافعي في الجديد. قال المؤلف: وقال أحمد بن حنبل: يخط خطا بين يديه. وبهذا القول قال أبو هريرة رضي الله عنه وعطاء وسعيد بن جبير والأوزاعي والثوري والشافعي في قوله القديم، ورجحه كثير من أصحابه أو أكثرهم، وإسحاق وأبو ثور والطبري. هذه المذاهب في سترة المصلي، الاتفاق حاصل على استحباب السترة. أما الخط ففيه نزاع، هل يكفي أن يخط خطا على الأرض؟ هذا فيه نزاع، وسيأتي سبب النزاع. قال: وسبب اختلافهم في تصحيح الأثر الوارد في الخط. الآن انتهينا نحن من استحباب السترة، سترة المصلي. العلماء متفقون على الاستحباب، والدليل من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. ولقائل أن يقول: بما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، ألا يكون ذلك واجبا؟ لماذا نذهب إلى الاستحباب؟ سيأتي إن شاء الله ذكر السبب. الآن المؤلف انتقل إلى ذكر ما اختلفوا فيه، والآن المؤلف يذكر اتفاقا على الاستحباب، انتهى الأمر. وذكر العمدة من السنة، فإذا حصل الاتفاق حتى لو وجد أمر فيكون هذا الاتفاق صارف للأمر عن الوجوب إلى الاستحباب. لكن أيضا عندنا حديث يدل على هذا، سيأتي إن شاء الله. قال: وسبب اختلافهم في تصحيح الأثر الوارد في الخط، يعني هل الخط يكفي في السترة ويشرع أم لا. والآثر رواه أبو هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يكن فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ولا يضره من مر بين يديه. أخرجه أبو داود. وكان أحمد بن حنبل يصححه، والشافعي لا يصححه. كان أحمد بن حنبل يصححه، قال ابن رجب في فتح الباري. وحكى ابن عبد البر عن أحمد وعلي بن المديني أنه ما صححاه، يعني حديث الخط. قال: وأحمد لم يعرف عنه التصريح بصحته، إنما مذهبه العمل بالخط.
وقد يكون اعتمد على الآثار الموقوفة لا على الحديث المرفوع.
هذا كلام ابن رجب. يعني الآن ابن عبد البار يثبت أن الإمام أحمد صححه، وابن رجب يقول ليس له نص في التصحيح، إنما عمل بالحديث، عمل بمعنى الحديث، فربما يكون سبب عمله بالحديث هي الآثار الموقوفة. الإمام أحمد يعمل بالآثار الموقوفة، إذن لا يلزم من عمله بمعنى حديث الخط أنه يصححه. لكن نقل أيضا البعض عن الإمام أحمد أنه ضعف الحديث، أنه ضعف حديث الخط. لاحظ الآن أنت النقول كيف، هذا مذكور في المقرر على أبواب المحرر، تضعيف الإمام أحمد رحمه الله. على كل هذا ما ورد عن الإمام أحمد في موضوع حديث الخط، قال والشافعي لا يصححه، الشافعي توقف في ثبوته، فالمنقول عنه أنه كان يقول بالخط ثم توقف فيه فقال إلا أن يكون فيه حديث يثبت. قال ابن رجب وهذا يدل على أنه توقف في ثبوته. هذا في تحرير الصواب في النقول عن الإمام أحمد وعن الإمام الشافعي في تصحيح حديث الخط. والطبري رحمه الله في تهذيب الآثار ضعف الحديث مع أنه عمل به أيضا وأخذ بالقبيب هذا، لكن لا لأن الحديث صحيح عنده، بل هو ضعف الحديث ولكنه أخذ به، هو على حسب قوله أن المعنى يدل عليه. والحق أن الحديث ضعيف، ضعفه الدارقطني وأحمد والنووي والبغوي والطبري، وأشار إلى تضعيفه ابن عيينة والشافعي وغيره، هكذا قال أهل العلم في النقل. وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في ضعيف سنن أبي داود الأم رقم 107، ونقل عن هؤلاء هذا الذي ذكرنا أنهم ضعفوه، من شاء يرجع إليه هناك ويعرف علة الحديث. هذا بالنسبة للحديث الذي تعلق به من قال بالخط، فما عندهم إلا هذا الحديث أو الاجتهادات، حديث ضعيف. الحديث ضعيف ولا يوجد معنى يدل على صحة معناه، وظاهر الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن مجرد الخط لا يكفي، فلا بد من سترة مرتفعة عن الأرض، هذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع بين يديه مثل مؤخرة الرحل، وهذه مؤخرة الرحل هي قطعة من الخشب تكون خلف الجالس على الناقة مرتفعة قدر 30 سنتي تقريبا. قال وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم صلى لغير سترة. هنا انظر الآن إلى الصارف عن الوجوب، روي أنه صلى إلى غير سترة، هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم. عن الفضل بن عباس قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في بادية لنا ومعه عباس، فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة وحمارة لنا وكلبة تعبثان بين يديه، فما بال ذلك. وهو حديث ضعيف فيه مجهول وانقطاع، بين ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود الأم 114. إذن هذا لا يصلح أن يكون صارفا، الصارف إما أن يكون الاتفاق المنقول أو الحديث الذي سنذكره، وهو هذا الصارف الصحيح في هذه المسألة، وما أخرجه الشيخان. عن ابن عباس قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، حمار أنثى يعني، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، يعني قد قاربت من الاحتلام من سن البلوغ، ورسول الله يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، إلى غير جدار، هكذا قال ابن عباس رضي الله عنه. قال: فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع، فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي. الشاهد قوله إلى غير جدار، أراد والله أعلم إلى غير سترة، هذا الظاهر من كلام ابن عباس رضي الله عنه. فالسياق الذي ذكره يدل على أنه يريد أن ينفي السترة وليس الجدار خاصة، ولكن عبر عنها بالجدار خاصة، فأطلق الخاص وأراد العام، وهذا ما فهمه الإمام الشافعي رحمه الله من الحديث، وروي عن الإمام أحمد مثله، وروي عن الإمام أحمد مثله. والقول بعدم وجوبها قول جمهور العلماء، والقول بعدم وجوبها قول جمهور العلماء. إذن الصحيح أنه يوجد خلاف في وجوب السترة أو استحبابها، وربما يكون المؤلف الذي نقله من الإجماع على استحباب السترة على مشروعيتها. على كل حال، سواء أراد المشروعية أو أراد استحباب السترة أي عدم وجوبها، فالخلاف حاصل، لكن جمهور أهل العلم على عدم الوجوب، والحديث الذي ذكرنا كاف إن شاء الله في صرف الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب. ولا يقطع الصلاة مرور شيء على الصحيح الراجح، وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين، كما قال الترمذي رحمه الله، وحديث ابن عباس هذا يدل على هذا الذي ذكرنا. هذا الصحيح في المسألة والله أعلم. قال رحمه الله: والحديث الثابت أنه كان يخرج له العنزة، هذا متفق عليه من حديث أبي جحيفة، والعنزة عصا طويلة أو رمح صغير، اختلف أهل العلم في صفة السترة على أقوال، أرجحها يجزئ السهم، يجزئ السهم والسيف ونحو ذلك إذا نصب نصبا
وكان طوله مثل مؤخرة الرحل، وهذه المؤخرة هي ثلثي ذراع تقريبا، الذراع تقريبا نصف متر، يعني في حدود 30 سنتي. ومؤخرة الرحل عود من خشب في آخر الرحل الذي يركب عليه الراكب ويكون على ظهر البعير. وأما عرض السترة فالراجح أنه لا حد له، يعني كم تكون عريضة السترة لا حد لذلك، هذا أرجح ما قيل في هذه المسألة والله أعلم. قال المؤلف: فهذه جملة قواعد هذا الباب، وهي 4 مسائل. قال رحمه الله: الباب 4 من الجملة الثانية في ستر العورة واللباس في الصلاة، يتحدث عن شروط الصلاة. قال: وهذا الباب ينقسم إلى فصلين، أحدهما في ستر العورة، والثاني فيما يجزئ من اللباس في الصلاة. الفصل الأول ستر العورة. اتفق العلماء على أن ستر العورة فرض بإطلاق، يعني في الصلاة وخارج الصلاة، هذا معنى بإطلاق. قال النووي رحمه الله: فستر العورة عن العيون واجب بالإجماع. لاحظونا، نحن لا نقيد بالصلاة، ما نتكلم الآن عن الصلاة، نقيد عن ستر العورة عموما. قال: ستر العورة عن العيون واجب بالإجماع، هذه مسألة مجمع عليها لا خلاف فيها، وهذا نقله أيضا ابن رجب في فتح الباري هذا الإجماع. وقال البغوي: وكان أبو العباس بن سريج يقول: لا خلاف أن ستر العورة واجب. هذا في أو بعدم تقييد ذلك بالصلاة. وأما في الصلاة فوجوب ستر العورة في الصلاة نقلوا عليه أيضا الاتفاق. قال ابن حزم: واتفقوا أن ستر العورة فيها أي الصلاة لمن قدر على ثوب مباح لباسه له فرض. وقال ابن تيمية: وقد اختلف في وجوب ستر العورة إذا كان الرجل خاليا، ولم يختلف في أنه في الصلاة لابد من اللباس، لا تجوز الصلاة عريانا مع قدرته على اللباس باتفاق العلماء. وقال ابن عبد البر: وأجمع العلماء على أن ستر العورة فرض واجب بالجملة على الآدميين، وأنه لا يجوز لأحد أن يصلي عريانا وهو قادر على ما يستر به عورته من الثياب، وإن لم يستر عورته وكان قادرا على سترها لم تجزه صلاته. واختلفوا هل سترها من فروض الصلاة أم لا، فقال أكثر أهل العلم وجمهور الفقهاء إنها من فروض الصلاة. هذا ما ذكره ابن عبد البر رحمه الله. فعرفنا بهذه النقولات ما الذي أجمعوا عليه من ذلك وما الذي اختلفوا فيه. طيب، قال المؤلف: واختلفوا هل هو شرط من شروط صحة الصلاة أم لا. هل ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة أم لا؟ هذا خلاف، حصل خلاف بين أهل العلم في هذا. قال: وكذلك اختلفوا في حد العورة من الرجل والمرأة، ما هي العورة التي يجب أن تستر، اختلفوا فيها في الرجل والمرأة. المسألة الأولى هل الستر شرط من شروط صحة الصلاة؟
ستر العورة.
قال: وظاهر مذهب مالك أنها من سنن الصلاة، وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنها من فروض الصلاة.
طيب،
المذاهب، مذاهب أصحاب المذاهب الأربعة في هذه المسألة، في كون ستر العورة شرطا في صحة الصلاة أم لا. أما أبو حنيفة والشافعي وأحمد، هؤلاء الثلاثة، فمذهبهم أن ستر العورة شرط في الصلاة على تفصيل عندهم في المسائل. على كل حال، نحن نتكلم بالجملة الآن. كل من نقل كلامهم في هذه المسألة نقل عنهم هذا المذهب، منهم ابن هبيرة وابن قدامة والنووي، وهذا القول منقول عن أكثر أهل العلم. وأما مالك فاختلفوا في النقل عنه، فقال ابن هبيرة وأجمعوا، يعني الأئمة الأربعة، ابن هبيرة لما يتحدث لأن كتابه مؤلف في نقل مذاهب الأئمة الأربعة، فلما يقول أجمعوا يريد بهم الأئمة الأربعة، قال: وأجمعوا أي الأئمة الأربعة على أن شرط صحة الصلاة ستر العورة عن العيون، وأنه واجب إلا مالكا. ماذا ينقل عنه الآن؟ فقال: هذا واجب وليس هو بشرط في صحتها، إلا أنه يتأكد بها. هذا واجب وليس هو شرط في صحتها، إذن يذهب إلى إيش؟ إلى أنها، إلى أن ستر العورة ليس شرطا في صحة الصلاة. قال: إلا أنه يتأكد، يعني ستر الصلاة يتأكد بالصلاة، وإن كان هو واجبا خارج الصلاة لكن أيضا هو آكد في الصلاة. قال: ومن أصحابه من قال هو شرط مع الذكر والقدرة. وهذا أيضا ينقلونه عن مالك رحمه الله. وقال ابن رجب: وحكي عن طائفة من المالكية أن من صلى عريانا فإنه يعيد في الوقت ولا يعيده بعده، وقالوا: ليس ستر العورة من فرائض الصلاة كالوضوء، بل هو سنة. قال: والمنصوص عن مالك أن الحرة إذا صلت بادية الشعر أو الصدر أو ظهور القدمين أعادت في الوقت خاصة. انتهى. في المذهب المالكي نفسه يوجد قولان: قول بأنه شرط ستر العورة، وقول بأنه ليس شرطا، ثم اختلفوا بعد ذلك. فقال القاضي عبد الوهاب مبين المذهب المالكي: اختلف أصحابنا، يعني المالكية، هل ستر العورة من شرائط الصلاة مع الذكر والقدرة؟ الآن لاحظ أنت المالكية عندما حتى الذين يقولون عندهم بالشرطية يقيدون بهذين القيدين الذكر والقدرة، يعني إذا كان الشخص عندهم ناسيا أو وكانت عورته مكشوفة وصلى صلاته صحيحة، وإذا كان لا يقدر على السترة فله أن يصلي وصلاته صحيحة، هذا معنى التقييد بهذين القيدين. قال: اختلف أصحابنا هل ستر العورة من شرائط الصلاة مع الذكر والقدرة، أو هي فرض وليست شرطا في صحة الصلاة حتى إذا صلى مكشوفا مع العلم والقدرة يسقط عنه الفرض وإن كان عاصيا آثما. انتهى المراد من كتابه رحمه الله.
ويعنون بالفرض أنها فرض عن أعين المخلوقين لا من أجل الصلاة وستر العورة، عند هؤلاء سنة مؤكدة من سنن الصلاة كما قال ابن عبد البر وغيره. لكن المنقول عن المالكية الذين لا يقولون بالشرطية نقل عنهم قولان أيضا. إذا صلى الشخص متعمدا، هؤلاء الذين يقولون بأنها سنة ستر العورة يقولون هي سنة، إذا صلى الشخص عاريا متعمدا ذاكرا ماذا عليه؟ فنقل عن بعضهم أنه يقول بأن صلاته صحيحة وهو آثم، ونقل عن البعض الآخر بأنه يقول صلاته باطلة مع قوله بأنها سنة، يقول أن صلاته باطلة. هذا منقول عن المالكية، وهذا منقول عنهم أيضا الذين لا يقولون بالشرطية. لاحظ هنا هذا كله موجود في كتب المالكية وفي كلامهم ونقولاتهم. لكن نأخذ من النقل عن الذين قالوا بأنها سنة ولا تبطل الصلاة بتركها أن الإجماع الذي نقله ابن عبد البر رحمه الله على أن من صلى عريانا متعمدا ذاكرا أن صلاته باطلة، هذا الإجماع فيه نظر من المالكية من خالف. هذا بالنسبة لي مذاهب أصحاب المذاهب الأربعة. أما مذاهب العلماء فقال النووي في مذاهب العلماء في ستر العورة في الصلاة قد ذكرنا أنه شرط عندنا عند الشافعية، وبه قال داود الظاهري، وقال أبو حنيفة إن ظهر ربع العضو صحت صلاته وإن زاد لم تصح، وإن ظهر من السوأتين قدر درهم بطلت صلاته، وإن كان أقل لم تبطل. وقال أبو يوسف إن ظهر نصف العضو صحت صلاته وإن زاد لم تصح. وقال بعض أصحاب مالك ستر العورة واجب وليس بشرط، فإن صلى مكشوفها صحت صلاته سواء تعمد أو سهى. وقال أكثر المالكية السترة شرط مع الذكر والقدرة عليها، فإن عجز أو نسي الستر صحت صلاته، وهذا هو الصحيح عندهم. هذا كله كلام النووي طبعا. وقال أحمد إن ظهر شيء يسير صحت صلاته سواء العورة المخففة والمغلظة. انتهى المراد. تفريق بين القليل والكثير عند الحنابلة يحدد بالعرف. على كل حال هؤلاء الذين قالوا بالشرطية، أحمد وأبو حنيفة والشافعي قالوا بالشرطية، لكن تجد عند بعضهم تفصيلا في مسألة العورة إذا انكشفت. ليش؟ إيش السبب في هذا؟ السبب في هذا الحديث التي وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على الشرطية عند البعض، والحديث أخرى لا تدل على الشرطية. فلذلك حتى الذي قال بالشرطية خفف في بعض المواضع. لاحظ هذا. طيب قال المؤلف، انتهينا الآن من ذكر المذاهب. قال المؤلف وسبب الخلاف في ذلك، لماذا اختلفوا في كون ستر العورة هل هو شرط في صحة الصلاة أم لا؟ قال تعارض الآثار، اختلاف الأحاديث التي وردت في واختلافهم في مفهوم قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. إذن السبب سببان، الأول الخلاف في مفهوم هذه الآية، والثاني وجود أحاديث متعارضة في هذا الباب عند البعض أو في مفهوم بعض الناس. قال هل الأمر بذلك على الوجوب أو على الندب؟ قال فمن حمله على الوجوب قال المراد به ستر العورة. المراد بقوله هنا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، المراد به أنه مأمور بستر العورة. قال واحتج لذلك بأن سبب نزول هذه الآية كان أن المرأة كانت تطوف بالبيت عريانة وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله، فنزلت هذه الآية. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. هذا حديث متفق عليه، سبب النزول صحيح. قال ومن حمله على الندب على الاستحباب، قال المراد بذلك الزينة الظاهرة من الرداء وغير ذلك من الملابس التي هي زينة، واحتج لذلك بما جاء في الحديث من أنه كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان، ويقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. هذا الحديث متفق عليه. قال ولذلك لم يجد ما به، ولذلك من لم يجد ما به يستر عورته لم يختلف في أنه يصلي. واختلف في من عدم الطهارة هل يصلي أم لا يصلي. يعني أنه لا خلاف عندهم بأن من ترك من لم يستطع على ستر العورة أنه يصلي على حاله، بينما اختلفوا في موضوع الطهارة، فإذن ستر العورة ليس بمنزلة فقد الطهارة. هذا معنى الذي يريده هنا. على كل حال استدل الذين يقولون بالشرطية بأدلة، منها الآية، فقالوا قول الله تبارك وتعالى خذوا زينتكم، هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، وإذا كان الأمر للوجوب، طبعا الأمر ليس في الآية فقط، في الآية وفي الأحاديث التي استدلوا بها، هذا موضع استدلاله. قالوا إذا كان الأمر يقتضي الوجوب في الآية أو في الأحاديث التي استدللنا بها، وكما هو مقرر أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده كما هو مقرر في أصول الفقه، فإذا كان الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، وعندنا قاعدة أخرى أيضا في أصول الفقه تقول بأن النهي يقتضي الفساد، إذن دل ذلك على أن ستر العورة شرط في صحة الصلاة، لأن إذا لم يستر عورته وهو منهي عن الصلاة وهو كاشف عورته، إذن هذا يدل على أن صلاته فاسدة، إذن فستر العورة شرط. انظر هذا وجه استدلال من استدل بهذه الآية. طبعا بالنسبة للآية هناك ردود على هذا الموضوع، والأخذ والرد فيها كثير. قوله يا بني آدم هذا أمر للناس جميعا، خذوا زينتكم، الزينة قالوا يا عم من موضوع ستر العورة، وهذه الآية جاءت لإبطال قول الكفار الذين كانوا يحرمون اللباس عند الطواف. إذن هل يشترط الآن أن تقولون، هل تقولون بأنه تشترط الزينة عند الصلاة كما اشترطتم ستر العورة؟ نعم ستر العورة داخل في هذا الأمر، لكن الأمر أعم من ستر العورة، فهل يشترط هذا كله؟ لا تشترطون الزينة كاملة، إذن فلا دلالة في الآية على ما تذهبون إليه. طيب الدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، حائض يعني بالغة، امرأة بالغة لا يقبل الله صلاتها إلا بخمار، هذا فيه نفي للقبول، هذا فيه دلالة على الشرطية قوية جدا. أجاب الآخرون بجوابين، الأول أن الحديث ضعيف لا يثبت، هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما، لكنه ضعيف، أخطأ فيه حماد بن سلمة، والصواب فيه الإرسال، بين علته شيخنا الوادعي في أحاديث معلّة ظاهرها الصح، يمكنكم أن تراجعوها هناك.
الجواب الثاني أن هذا إن سلمنا بصحته فيدل على شرطية ستر العورة للمرأة خاصة. وإلحاق الرجال بالنساء لا يصح لوجود الفارق. فعورة المرأة فيها فتنة، وهذا المعنى غير موجود في عورة الرجل. هذا رد الذين نفوا الشرطية، أجابوا عنها، لكن الجواب الصحيح عندي في هذا هو ضعف الحديث. معنى الحديث ضعيف إذن لا حجة فيه. الثالث الإجماع الذي نقله ابن عبد البر، استدل من جعل ستر العورة من فرائض الصلاة بالإجماع على إفساد من ترك ثوبه وهو قادر على الستار به وصلى عريان. هذا نقله ابن عبد البر رحمه الله. لكن كما ذكرنا ثابت عند المالكية قول بأنها لا تبطل صلاته. إذن فالإجماع فيه نظر. طيب الأحاديث التي وردت من ذلك، مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سلمة بن الأكوع، قلت يا رسول الله إني رجل أتصيد أفأصلي في القميص الواحد؟ قال نعم، زره ولو بشوكة. وكذلك حديث أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. رواه أبو داود. هذا الحديث ضعيف، والصواب فيه الوقف على أم سلمة، فهو من قولها. الحديث الذي قبله غايته أن يدل على الوجوب، وكما ذكرنا في مسألة الأمر. طيب ما الذي يجاب عن موضوع الأمر على التسليم الآن بصحة الأمر وأنه في ستر العورة؟ نقول النهي يقتضي الفساد بدلالة الأمر إذا كان الأمر خاصا بالصلاة، لكن الأمر هنا ليس خاصا بالصلاة حتى نقول بأن النهي يقتضي الفساد، وهذا مقرر في أصول الفقه، وذكرنا هناك متى النهي يكون مقتضيا للفساد. إذن هل نقول بأن ستر العورة شرط في صحة الصلاة أم لا؟ أنا أقول، والذي يظهر لي أن أصح الأقوال في هذه المسألة هي أقوال المالكية. أما القول الأحوط للإجماع الذي نقله ابن عبد البر إن صح، فهو القول بالشرطية مع الذكر والقدرة فقط، وهذا الأحوط والأفضل الأخذ به. وإذا رجعنا إلى اطمئنان القلب فهذا القول أطمئن إليه أكثر. أما الأدلة فالقول الثاني لهم أقوى، أن من صلى عريانا يأثم لكن صلاته صحيحة، وذلك لحديثين. الأول ما ذكره المؤلف وأنهم كانوا يصلون وعوراتهم بادية، هذا يدل على عدم الشرطية. وكذلك حديث عمرو بن سلمة، وفيه قال: فكنت أؤمهم وعلي بردة مفتوقة، فكنت إذا سجدت تقلصت عني. وفي رواية: خرجت إستي، فقالت امرأة من الحي: ألا تغط عنا إست قارئكم؟ حديث في صحيح البخاري. ثم بعد ذلك اشتروا له سترة ولبسها وفرح بها، إذن كانوا قادرين على أن يشتروا له سترة وعلى أن يستر عورته. هذا دليل قوي للذين يقولون بأن ستر العورة ليس شرطا من شروط صحة الصلاة. فما تقتضيه الأدلة هو هذا القول، أنها ليست شرطا في صحة الصلاة، لكن ما تطمئن إليه النفس أنها شرط في حق القادر الذاكر فقط. والله أعلم. نكتفي بهذا القدر اليوم، والحمد لله.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، معنا اليوم الدرس 14 من دروس شرح بداية المجتهد كتاب الصلاة. وصلنا فيه عند المسألة الرابعة، وهي مسألة سترة المصلي. قال المؤلف رحمه الله: وقد اتفق العلماء بأجمعهم على استحباب السترة بين المصلي والقبلة إذا صلى منفردا كان أو إماما. نقل هذا الاتفاق أيضا ابن قدامة في المغني، هذا اتفاق على استحباب السترة. قال: وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي. هذا الحديث أخرجه مسلم. قال: واختلفوا في الخط إذا لم يجد سترة، فقال الجمهور: ليس عليه أن يخط، من الجمهور الذين ذكرهم هنا مالك والنخعي والليث وأبو حنيفة والشافعي في الجديد. وقال، قال المؤلف: وقال أحمد بن حنبل: يخط خطا بين يديه. وبهذا القول قال أبو هريرة رضي الله عنه وعطاء وسعيد بن جبير والأوزاعي والثوري والشافعي في قوله القديم، ورجحه كثير من أصحابه أو أكثرهم، وإسحاق وأبو ثور والطبري. هذه المذاهب في سترة المصلي، باتفاق حاصل على استحباب السترة. أما الخط ففيه نزاع، هل يكفي أن يخط خطا على الأرض؟ هذا فيه نزاع، وسيأتي سبب النزاع. قال: وسبب اختلافهم، اختلافهم في تصحيح الأثر الوارد في الخط. الآن انتهينا نحن من استحباب السترة، سترة المصلي. العلماء متفقون على الاستحباب، والدليل من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. ولقائل أن يقول: بما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، ألا يكون ذلك واجبا؟ لماذا نذهب إلى الاستحباب؟ سيأتي إن شاء الله ذكر السبب.
الآن المؤلف انتقل إلى ذكر ما اختلفوا فيه، والآن المؤلف يذكر اتفاقا على الاستحباب، انتهى الأمر، وذكر العمدة من السنة. فإذا حصل الاتفاق حتى لو وجد أمر فيكون هذا الاتفاق صارف للأمر عن الوجوب إلى الاستحباب. لكن أيضا عندنا حديث يدل على هذا سيأتي إن شاء الله. قال: وسبب اختلافهم اختلافهم في تصحيح الأثر الوارد في الخط، يعني هل الخط يكفي في السترة ويشرع أم لا. والأثر رواه أبو هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يكن فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ولا يضره من مر بين يديه. أخرجه أبو داود. قال: خرجه أبو داود، وكان أحمد بن حنبل يصححه والشافعي لا يصححه. كان أحمد بن حنبل يصححه، قال ابن رجب في فتح الباري. وحكى ابن عبد البر عن أحمد وعلي بن المديني أنهما صححاه، يعني حديث الخط. قال: وأحمد لم يعرف عنه التصريح بصحته، إنما مذهبه العمل بالخط، وقد يكون اعتمد على الآثار الموقوفة لا على الحديث المرفوع. هذا كلام ابن رجب. يعني الآن ابن عبد البر يثبت أن الإمام أحمد صححه، وابن رجب يقول ليس له نص في التصحيح، إنما عمل بالحديث، عمل بمعنى الحديث، فربما يكون سبب عمله بالحديث هي الآثار الموقوفة. الإمام أحمد يعمل بالآثار الموقوفة، إذا لا يلزم من عمله بمعنى حديث الخط أنه يصححه. لكن نقل أيضا البعض عن الإمام أحمد أنه ضعف الحديث، أنه ضعف حديث الخط. لاحظ الآن أنت النقول كيف، هذا مذكور في المقرر على أبواب المحرر، تضعيف الإمام أحمد رحمه الله. على كل هذا ما ورد عن الإمام أحمد في موضوع حديث الخط. قال: والشافعي لا يصححه، الشافعي توقف في ثبوته، فالمنقول عنه أنه كان يقول بالخط ثم توقف فيه، فقال: إلا أن يكون فيه حديث يثبت. قال ابن رجب: وهذا يدل على أنه توقف في ثبوته. هذا في تحرير الصواب في النقول عن الإمام أحمد وعن الإمام الشافعي في تصحيح حديث الخط. والطبري رحمه الله في تهذيب الآثار ضعف الحديث مع أنه عمل به أيضا وأخذ بالقبيب هذا، لكن لا لأن الحديث صحيح عنده، بل هو ضعف الحديث ولكنه أخذ به، هو على حسب قوله أن المعنى يدل عليه. والحق أن الحديث ضعيف، ضعفه الدارقطني وأحمد والنووي والبغوي والطبري، وأشار إلى تضعيفه ابن عيينة والشافعي وغيره، هكذا قال أهل العلم في النقل. وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في ضعيف سنن أبي داود الأم رقم 107، ونقل عن هؤلاء هذا الذي ذكرنا أنهم ضعفوه. من شاء يرجع إليه هناك ويعرف علة الحديث. هذا بالنسبة للحديث الذي تعلق به من قال بالخط، فما عندهم إلا هذا الحديث أو الاجتهادات، حديث ضعيف. الحديث ضعيف ولا يوجد معنى يدل على صحة معناه، وظاهر الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن مجرد الخط لا يكفي، فلا بد من سترة مرتفعة عن الأرض. هذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يضع بين يديه مثل مؤخرة الرحل، وهذه مؤخرة الرحل هي قطعة من الخشب تكون خلف الجالس على الناقة مرتفعة قدر 30 سم تقريبا. قال: وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم صلى لغير سترة. هنا انظر الآن إلى الصارف عن الوجوب، روي أنه صلى إلى غير سترة. هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم عن الفضل بن عباس قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في بادية لنا ومعه عباس، فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة وحمارة لنا وكلبة تعبثان بين يديه، فما بالا ذلك. وهو حديث ضعيف فيه مجهول وانقطاع، بين ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود الأم 114. إذن هذا لا يصلح أن يكون صارفا، الصارف إما أن يكون الاتفاق المنقول أو الحديث الذي سنذكره، وهو هذا الصارف الصحيح في هذه المسألة، وما أخرجه الشيخان عن ابن عباس قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، حمار أنثى يعني، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، يعني قد قاربت من الاحتلام من سن البلوغ، ورسول الله يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، إلى غير جدار، هكذا قال ابن عباس رضي الله عنه. قال: فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع، فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي. الشاهد قوله إلى غير جدار، أراد والله أعلم إلى غير سترة، هذا الظاهر من كلام ابن عباس رضي الله عنه. فالسياق الذي ذكره يدل على أنه يريد أن ينفي السترة وليس الجدار خاصة، ولكن عبر عنها بالجدار خاصة، فأطلق الخاص وأراد العام، وهذا ما فهمه الإمام الشافعي رحمه الله من الحديث، وروي عن الإمام أحمد مثله، وروي عن الإمام أحمد مثله. والقول بعدم وجوبها قول جمهور العلماء، والقول بعدم وجوبها قول جمهور العلماء. إذن الصحيح أنه يوجد خلاف في وجوب السترة أو استحبابها، وربما يكون المؤلف الذي نقله من الإجماع على استحباب السترة على مشروعيتها. على كل حال، سواء أراد المشروعية أو أراد
استحباب السترة أي عدم وجوبها فالخلاف حاصل، لكن جمهور أهل العلم على عدم الوجوب، والحديث الذي ذكرنا كاف إن شاء الله في صرف الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب. ولا يقطع الصلاة مرور شيء على الصحيح الراجح، وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين كما قال الترمذي رحمه الله، وحديث ابن عباس هذا يدل على هذا الذي ذكرنا. هذا الصحيح في المسألة والله أعلم. قال رحمه الله: والحديث الثابت أنه كان يخرج له العنزة، هذا متفق عليه من حديث أبي جحيفة، والعنزة عصا طويلة أو رمح صغير، اختلف أهل العلم في صفة السترة على أقوال، أرجحها يجزئ السهم، يجزئ السهم والسيف ونحو ذلك، إذا نصب نصبا وكان طوله مثل مؤخرة الرحل، وهذه المؤخرة هي ثلثي ذراع تقريبا، الذراع تقريبا نصف متر يعني في حدود 30 سنتي، ومؤخرة الرحل عود من خشب في آخر الرحل الذي يركب عليه الراكب ويكون على ظهر البعير. وأما عرض السترة فالراجح أنه لا حد له، يعني كم تكون عريضة السترة لا حد لذلك، هذا أرجح ما قيل في هذه المسألة والله أعلم. قال المؤلف: فهذه جملة قواعد هذا الباب، وهي 4 مسائل. قال رحمه الله: الباب 4 من الجملة الثانية في ستر العورة واللباس في الصلاة، يتحدث عن شروط الصلاة. قال: وهذا الباب ينقسم إلى فصلين، أحدهما في ستر العورة، والثاني فيما يجزئ من اللباس في الصلاة. الفصل الأول ستر العورة. اتفق العلماء على أن ستر العورة فرض بإطلاق، يعني في الصلاة وخارج الصلاة، هذا معنى بإطلاق. قال النووي رحمه الله: فستر العورة عن العيون واجب بالإجماع. لاحظونا نحن لا نقيد بالصلاة، ما نتكلم الآن عن الصلاة، نقيد عن ستر العورة عموما. قال: ستر العورة عن العيون واجب بالإجماع، هذه مسألة مجمع عليها لا خلاف فيها، وهذا نقله أيضا ابن رجب في فتح الباري هذا الإجماع. وقال البغوي: وكان أبو العباس بن سريج يقول: لا خلاف أن ستر العورة واجب. هذا في أو بعدم تقييد ذلك بالصلاة. وأما في الصلاة فوجوب ستر العورة في الصلاة نقلوا عليه أيضا الاتفاق. قال ابن حزم: واتفقوا أن ستر العورة فيها أي الصلاة لمن قدر على ثوب مباح لباسه له فرض، وقال ابن تيمية: اختلف في وجوب ستر العورة إذا كان الرجل خاليا، ولم يختلف في أنه في الصلاة لابد من اللباس، لا تجوز الصلاة عريانا مع قدرته على اللباس باتفاق العلماء. وقال ابن عبد البر: وأجمع العلماء على أن ستر العورة فرض واجب بالجملة على الآدميين، وأنه لا يجوز لأحد أن يصلي عريانا وهو قادر على ما يستر به عورته من الثياب، وإن لم يستر عورته وكان قادرا على سترها لم تجزه صلاته، لم تجزه صلاته. واختلفوا هل سترها من فروض الصلاة أم لا، فقال أكثر أهل العلم وجمهور الفقهاء إنها من فروض الصلاة. هذا ما ذكره ابن عبد البر رحمه الله. فعرفنا بهذه النقولات ما الذي أجمعوا عليه من ذلك وما الذي اختلفوا فيه. طيب، قال المؤلف: واختلفوا هل هو شرط من شروط صحة الصلاة أم لا. هل ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة أم لا؟ هذا خلاف، حصل خلاف بين أهل العلم في هذا. قال: وكذلك اختلفوا في حد العورة من الرجل والمرأة، ما هي العورة التي يجب أن تستر، اختلفوا فيها في الرجل والمرأة. المسألة الأولى: هل الستر شرط من شروط صحة الصلاة؟ ستر العورة. قال: وظاهر مذهب مالك أنها من سنن الصلاة، وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنها من فروض الصلاة. طيب، المذاهب، مذاهب أصحاب، مذاهب أصحاب المذاهب الأربعة في هذه المسألة في كون ستر العورة شرطا في صحة الصلاة أم لا. أما أبو حنيفة والشافعي وأحمد، هؤلاء الثلاثة، فمذهبهم أن ستر العورة شرط في الصلاة على تفصيل عندهم في المسائل. على كل حال، نحن نتكلم بالجملة الآن. كل من نقل كلامهم في هذه المسألة نقل عنهم هذا المذهب، منهم ابن هبيرة وابن قدامة والنووي، وهذا القول منقول عن أكثر أهل العلم. وأما مالك فاختلفوا في النقل عنه، فقال ابن هبيرة: وأجمعوا، يعني الأئمة الأربعة، ابن هبيرة لما يتحدث لأن كتابه مؤلف في نقل مذاهب الأئمة الأربعة، ولما يقول أجمعوا يريد بهم الأئمة الأربعة. قال: وأجمعوا أي الأئمة الأربعة على أن شرط صحة الصلاة ستر العورة عن العيون، وأنه واجب إلا مالكا. ماذا ينقل عنه الآن؟ فقال: هذا واجب وليس هو بشرط في صحتها إلا أنه يتأكد بها. هذا واجب وليس هو شرط في صحتها. إذن يذهب إلى إيش؟ إلى أنها، إلى أن ستر العورة ليس شرطا في صحة الصلاة. قال: إلا أنه يتأكد، يعني ستر الصلاة يتأكد بالصلاة، وإن كان هو واجبا خارج الصلاة لكن أيضا هو آكد في الصلاة. قال: ومن أصحابه من قال هو شرط مع الذكر والقدرة. وهذا أيضا ينقلونه عن مالك رحمه الله. وقال ابن رجب: وحكي عن طائفة من المالكية أن من صلى عريانا فإنه يعيد في الوقت ولا يعيده بعده، وقالوا: ليس ستر العورة من فرائض الصلاة كالوضوء، بل هو سنة. قال: والمنصوص عن مالك أن الحرة إذا صلت بادية الشعر أو الصدر أو ظهور القدمين أعادت في الوقت خاصة. انتهى.
في المذهب المالكي نفسه يوجد قولان. قول بأنه شرط ستر العورة، وقول بأنه ليس شرطا. ثم اختلفوا بعد ذلك، فقال القاضي عبد الوهاب مبينا المذهب المالكي: اختلف أصحابنا يعني المالكية، هل ستر العورة من شرائط الصلاة مع الذكر والقدرة؟ الآن لاحظ أنت المالكية عندما حتى الذين يقولون عندهم بالشرطية يقيدون بهذين القيدين الذكر والقدرة، يعني إذا كان الشخص عندهم ناسيا أو وكانت عورته مكشوفة وصلى صلاته صحيحة، وإذا كان لا يقدر على السترة فله أن يصلي وصلاته صحيحة، هذا معنى التقييد بهذين القيدين. قال: اختلف أصحابنا هل ستر العورة من شرائط الصلاة مع الذكر والقدرة، أو هي فرض وليست شرطا في صحة الصلاة حتى إذا صلى مكشوفا مع العلم والقدرة يسقط عنه الفرض وإن كان عاصيا آثما. انتهى المراد من كتابه رحمه الله. ويعنون بالفرض أنها فرض عن أعين المخلوقين لا من أجل الصلاة، وستر العورة عند هؤلاء سنة مؤكدة من سنن الصلاة كما قال ابن عبد البر وغيره. لكن المنقول عن المالكية الذين لا يقولون بالشرطية نقل عنهم قولان أيضا: إذا صلى الشخص متعمدا، هؤلاء الذين يقولون بأنها سنة ستر العورة يقولون هي سنة، إذا صلى الشخص عاريا متعمدا ذاكرا ماذا عليه؟ فنقل عن بعضهم أنه يقول بأن صلاته صحيحة وهو آثم، ونقل عن البعض الآخر بأنه يقول صلاته باطلة مع قوله بأنها سنة يقول أن صلاته باطلة. هذا منقول عن المالكية، وهذا منقول عنهم أيضا الذين لا يقولون بالشرطية. لاحظ هنا هذا كله موجود في كتب المالكية وفي كلامهم ونقولاتهم، لكن نأخذ من النقل عن الذين قالوا بأنها سنة ولا تبطل الصلاة بتركها أن الإجماع الذي نقله ابن عبد البر رحمه الله على أن من صلى عريانا متعمدا ذاكرا أن صلاته باطلة، هذا الإجماع فيه نظر من المالكية من خالف. هذا بالنسبة لي مذاهب أصحاب المذاهب الأربعة. أما مذاهب العلماء فقال النووي في مذاهب العلماء في ستر العورة في الصلاة قد ذكرنا أنه شرط عندنا عند الشافعية، وبه قال داود الظاهري، وقال أبو حنيفة: إن ظهر ربع العضو صحت صلاته، وإن زاد لم تصح، وإن ظهر من السوأتين قدر درهم بطلت صلاته، وإن كان أقل لم تبطل. وقال أبو يوسف: إن ظهر نصف العضو صحت صلاته، وإن زاد لم تصح. وقال بعض أصحاب مالك: ستر العورة واجب وليس بشرط، فإن صلى مكشوفها صحت صلاته سواء تعمد أو سهى. وقال أكثر المالكية: السترة شرط مع الذكر والقدرة عليها، فإن عجز أو نسي الستر صحت صلاته، وهذا هو الصحيح عندهم. هذا كله كلام النووي طبعا. وقال أحمد: إن ظهر شيء يسير صحت صلاته سواء العورة المخففة والمغلظة. انتهى المراد. تفريق بين القليل والكثير عند الحنابلة يحدد بالعرف. على كل حال هؤلاء الذين قالوا بالشرطية، أحمد وأبو حنيفة والشافعي قالوا بالشرطية، لكن تجد عند بعضهم تفصيلا في مسألة العورة إذا انكشفت. ليش؟ إيش السبب في هذا؟ السبب في هذا الحديث التي وردت، وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على الشرطية عند البعض، وحديث أخرى لا تدل على الشرطية، فلذلك حتى الذي قال بالشرطية خفف في بعض المواضع. لاحظ هذا. طيب، قال المؤلف، انتهينا الآن من ذكر المذاهب. قال المؤلف: وسبب الخلاف في ذلك، لماذا اختلفوا في كون ستر العورة هل هو شرط في صحة الصلاة أم لا؟ قال: تعارض الآثار، اختلاف الأحاديث التي وردت في الآية، واختلافهم في مفهوم قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. إذن السبب سببان: الأول الخلاف في مفهوم هذه الآية، والثاني وجود أحاديث متعارضة في هذا الباب عند البعض أو في مفهوم بعض الناس. قال: هل الأمر بذلك على الوجوب أو على الندب؟ قال: فمن حمله على الوجوب قال: المراد به ستر العورة. المراد بقوله هنا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، المراد به أنه مأمور بستر العورة. قال: واحتج لذلك بأن سبب نزول هذه الآية كان أن المرأة كانت تطوف بالبيت عريانة وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله، فنزلت هذه الآية. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. هذا الحديث متفق عليه، سبب النزول صحيح. قال: ومن حمله على الندب على الاستحباب قال: المراد بذلك الزينة الظاهرة من الرداء وغير ذلك من الملابس التي هي زينة. واحتج لذلك بما جاء في الحديث من أنه كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان، ويقال للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. هذا الحديث متفق عليه. قال: ولذلك لم يجد ما به، ولذلك من لم يجد ما به يستر عورته لم يختلف في أنه يصلي. واختلف في من عدم الطهارة هل يصلي أم لا يصلي. يعني أنه لا خلاف عندهم بأن من ترك، من لم يستطع على ستر العورة أنه يصلي على حاله، بينما اختلفوا في موضوع الطهارة. فإذن ستر العورة ليس بمنزلة فقد الطهارة، هذا معنى الذي يريده هنا. على كل حال، استدل الذين يقولون بالشرطية بأدلة، منها الآية. فقالوا قول الله تبارك وتعالى: خذوا زينتكم، هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. وإذا كان الأمر للوجوب، طبعا الأمر ليس في الآية فقط، في الآية وفي الأحاديث التي استدلوا بها، هذا موضع استدلاله. قالوا: إذا كان الأمر يقتضي الوجوب في الآية أو في الأحاديث التي استدللنا بها، وكما هو مقرر أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده كما هو مقرر في أصول الفقه، فإذا كان الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، وعندنا قاعدة أخرى أيضا في أصول الفقه تقول بأن النهي يقتضي الفساد، إذن دل ذلك على أن ستر العورة شرط في صحة الصلاة، لأن إذا لم يستر عورته وهو منهي عن الصلاة وهو كاشف عورته، إذن هذا يدل على أن صلاته فاسدة، إذن فستر العورة شرط. انظر، هذا وجه استدلال من استدل بهذه الآية. طبعا بالنسبة للآية هناك ردود على هذا الموضوع، والأخذ والرد فيها كثير. قوله: يا بني آدم، هذا أمر للناس جميعا، خذوا زينتكم. الزينة قالوا: يا عم، من موضوع
ستر العورة، وهذه الآية جاءت لإبطال قول الكفار الذين كانوا يحرمون اللباس عند الطواف. إذن هل يشترط الآن أن تقولون، هل تقولون بأنه تشترط الزينة عند الصلاة كما اشترطتم ستر العورة؟ نعم، ستر العورة داخل في هذا الأمر، لكن الأمر أعم من ستر العورة، فهل يشترط هذا كله؟ لا تشترطون الزينة كاملة. إذن فلا دلالة في الآية على ما تذهبون إليه. طيب، الدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. حائض يعني بالغة، امرأة بالغة، لا يقبل الله صلاتها إلا بخمار. هذا فيه نفي للقبول، هذا فيه دلالة على الشرطية قوية جدا. أجاب الآخرون بجوابين: الأول أن الحديث ضعيف لا يثبت، هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما، لكنه ضعيف. أخطأ فيه حماد بن سلمة، والصواب فيه الإرسال. بيّن علته شيخنا الوادعي في أحاديث معلّة ظاهرها الصح، بإمكانكم أن تراجعوها هناك. الجواب الثاني أن هذا إن سلمنا بصحته فيدل على شرطية ستر العورة للمرأة خاصة، وإلحاق الرجال بالنساء لا يصح لوجود الفارق. فعورة المرأة فيها فتنة، وهذا المعنى غير موجود في عورة الرجل. هذا رد الذين نفوا الشرطية، أجابوا عنها، لكن الجواب الصحيح عندي في هذا هو ضعف الحديث، معنى الحديث ضعيف إذن لا حجة فيه. الثالث الإجماع الذي نقله ابن عبد البر، استدل من جعل ستر العورة من فرائض الصلاة بالإجماع على إفساد من ترك ثوبه وهو قادر على الستار به وصلى عريان، هذا نقله ابن عبد البر رحمه الله. لكن كما ذكرنا ثابت عند المالكية قول بأنها لا تبطل صلاته، إذن فالإجماع فيه نظر. طيب، الأحاديث التي وردت من ذلك مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: في حديث سلمة بن الأكوع قلت: يا رسول الله، إني رجل أتصيد أفأصلي في القميص الواحد؟ قال: نعم، زره ولو بشوكة. وكذلك حديث أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. رواه أبو داود، هذا الحديث ضعيف، والصواب فيه الوقف على أم سلمة، فهو من قولها. الحديث الذي قبله غايته أن يدل على الوجوب، وكما ذكرنا في مسألة الأمر. طيب، ما الذي يجاب عن موضوع الأمر على التسليم الآن بصحة الأمر وأنه في ستر العورة؟ نقول: النهي يقتضي الفساد بدلالة الأمر إذا كان الأمر خاصا بالصلاة، لكن الأمر هنا ليس خاصا بالصلاة، حتى نقول بأن النهي يقتضي الفساد، وهذا مقرر في أصول الفقه، وذكرنا هناك متى النهي يكون مقتضيا للفساد. إذن هل نقول بأن ستر العورة شرط في صحة الصلاة أم لا؟ أنا أقول، والذي يظهر لي أن أصح الأقوال في هذه المسألة هي أقوال المالكية. أما القول الأحوط للإجماع الذي نقله ابن عبد البر إن صح، فهو القول بالشرطية مع الذكر والقدرة فقط، وهذا الأحوط والأفضل الأخذ به. وإذا رجعنا إلى اطمئنان القلب فهذا القول أطمئن إليه أكثر. أما الأدلة فالقول الثاني لهم أقوى، أن من صلى عريانا يأثم لكن صلاته صحيحة، وذلك لحديثين. الأول ما ذكره المؤلف، وأنهم كانوا يصلون وعوراتهم بادية، هذا يدل على عدم الشرطية. وكذلك حديث عمرو بن سلمة، وفيه قال: فكنت أؤمهم وعلي بردة مفتوقة، فكنت إذا سجدت تقلصت عني. وفي رواية: خرجت استي، فقالت امرأة من الحي: ألا تغط عنا استقارئكم. حديث في صحيح البخاري. ثم بعد ذلك اشتروا له سترة ولبسها وفرح بها، إذن كانوا قادرين على أن يشتروا له سترة وعلى أن يستر عورته. هذا دليل قوي للذين يقولون بأن ستر العورة ليس شرطا من شروط صحة الصلاة. فما تقتضيه الأدلة هو هذا القول، أنها ليست شرطا في صحة الصلاة، لكن ما تطمئن إليه النفس أنها شرط في حق القادر الذاكر فقط. والله أعلم، نكتفي بهذا القدر اليوم، والحمد لله.